الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى بلي البحث الثاني من أبحاث هذه المسألة أو الفرع الثاني من فروعها أو خاتمة هذه المسألة ما شئت أن تعبر فعبر، وهو البحث حول حكم اقتناء الصوار. كان البحث إلى هنا يدور حول حكم الإيجاد، هل يجوز إيجاد الصور المجسمة أم لا يجوز؟ وقد بنى شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية على عدم جواز إيجاد الصور، صور ذوات الأرواح كانت مجسمة أو غير مجسمة. شيخنا خير. وبعد الفراغ من هذا البحث يقع البحث فعلا حول حكم الوجود، فإن هذه الصور بعد وجودها هل يجوز اقتناؤها واتخاذها أم يجب إتلافها ومحوها وطمسها، كما هو الحال مثلا بالنسبة إلى الأصنام والأوثان والصلبان، فهل الصور المجسمة هي من قبيل الأصنام، يعني الصور التي هي متعلق للحرمة التي يحرم إيجادها، بعد إيجادها هل هي كالأصنام يجب إتلافها ومحوها، أم أنها ماذا يجوز تكليفا اتخاذها واقتناؤها؟ ويترتب على هذا البحث بحث آخر، وهو أن هذه التماثيل إذا جاز اقتناؤها وجاز اتخاذها والتزيين بها ثبتت لها منفعة محللة مقصودة، فحينئذ يصح بيعها وشراؤها وتكون مشمولة لعمومات الصحاء. وأما لو قلنا بعدم جواز اقتنائها واتخاذها فيشكل حينئذ بيعها والمعاملة عليها لعدم ثبوت المنفعة المحللة لها. فكلامنا إذن هنا في بيان الحكم التكليفي للاقتناء والاتخاذ. والشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد منهج بحثه الشريف حول هذا البحث أو حول هذا الفار في 4 مراحل. المرحلة الأولى عرض فيها أقوال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في المسألة، من قال منهم بالجواز ومن قال منهم بالحرم. المرحلة الثانية عرض فيها الأدلة التي استدل بها على حرمة الاقتناء، وانتهى بعد المناقشة فيها إلى عدم تمامية شيء منها. المرحلة الثالثة عرض فيها الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على جواز الاقتناء، وبذلك يكون قد عرض طائفتين من الأدلة، طائفة تدل على الجواز وطائفة تدل على الحرمة. والمرحلة الرابعة بحث فيها حول وجه الجمع بين الطائفتين، وانتهى بذلك إلى الحكم بكراهة الاقتناء قدس الله نفسه الزكية. هذه هي مراحل أو منهجة البحث كما عرضها الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، ونحن تماشيا معه نتعرض لهذا البحث بحسب هذه المراحل. فالكلام فعلا حول المرحلة الأولى، وهي عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة. الفقهاء الذين عرض الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه كلماتهم، عرض نوعين من الكلمات لهم. النوع الأول ما دل على جواز الاقتناء، والنوع الثاني ما دل على عدم جوازه. أما ما دل على جواز الاقتناء فقد عرض عدة كلمات. الكلمة الأولى للسيد صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه الزكية، حيث قال: والمستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة كما في مجمع البرهان. فهنا صاحب مفتاح الكرامة يدعي بأن المستفاد من الأخبار وكذلك أيضا من كلمات الأصحاب أن الصورة لا يجب محوها وطمسها، بل يجوز اتخاذها واقتناؤها. ونسب ذلك لمن؟ للمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في مجمع البرهان. هنالك هذه الكلمة أو هذا المقطع الذي نقلناه عن صاحب مفتاح الكرامة والذي أشار إليه الشيخ الأعظم في بحث مكان المصلي. في بحث المكاسب المحرمة قال، ذاك كان في المجلد السادس صفحة 116، هذا في المجلد الثاني عشر صفحة 163، قال في مجمع البرهان في باب لباس المصلي: المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصورة. قلت: والأمر كما قال. هذا كلام السيد صاحب مفتاح الكرام. عندما نرجع إلى مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي، نجد بأن هذا الكلام المحكي موجود في الجملة. فصاحب المجمع رضوان الله تعالى عليه يقول: ويفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة. يفهم من الأخبار الصحيحة. الفرق فقط بين نقل السيد صاحب مفتاح الكرامة وبين المحكي هو أن في نقل السيد صاحب مفتاح الكرامة صرح بأن الأردبيلي يرى عدم حرمة إبقاء الصورة، مستفيدا ذلك من الأخبار ومن كلمات الأصحاب. والحال أنه في كلمات المحقق الأردبيلي لا يوجد الإشارة إلى كلمات الأصحاب. ذلك المرحوم السيد الخميني في المكاسب قال: وليس فيه ذكر من أقوال العلماء، يعني كلام المحقق الأردبيلي، وليس فيه ذكر من أقوال العلماء، ولعله حكى عن نسخة أخرى غير مطبوعتين. أو هذا يبقى احتمال، لكن في الطبعة الجديدة للمجمع والتي هي محققة ومطابقة على مجموعة من النساخ لا توجد إشارة إلى ذلك ولا بنحو النسخة أصلا في شيء من هوامشها، فيبعد جدا أن تكون هنالك نسخة متضمنة لهذا المعنى ولم يلتفت إليها المحققون. فالقريب جدا أن هذا من سهو قلمه الشريف رضوان الله تعالى عليه السيد صاحب مفتاح الكرامة. خب، إلى هنا ظهر لدينا بأن كلام السيد العاملي رضوان الله تعالى عليه وكذلك كلام المحقق الأردبيلي يدلان على أن الصور لا يحرم اقتناؤها. ولكن هنالك كلام للمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه في موضع آخر، هذا الكلام ظاهر في حرمة الاقتناء. وبعبارة أخرى، بلي الآن أبين، قال: وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت، يعني فيما ثبتت له الحرمة وهو الصور المجسمة مثلا، يشكل جواز الإبقاء، لأن الظاهر أن الغرض من التحريم عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه، عدم خلق شيء يشبه بخلق الله وبقائه، يعني عدم بقاء هذا الشيء أيضا لا مجرد التصوير. فالحكمة من النهي عن التصوير ليس هي متعلقة بمحض التصوير، وإنما الحكمة عدم أن يبقى شيء يكون مشابها لخلق الله، فهذه الحكمة تقتضي ماذا؟ حرمة الاقتناء، وجوب الإزالة. فيحمل، تتمة الكلام، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات، كما قلنا في هناك طائفة من الروايات تدل على جواز الإبقاء، فيحمل ما يدل على جواز الإبقاء من الروايات الكثيرة الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها، باعتبار أن التصوير قسمان: تصوير محرم لذوات الأرواح، تصوير غير محرم. فما دل على جواز الإبقاء ناظر إلى الصور غير المحرمة، فهي من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب، وهي التي تدل الأخبار على جواز إبقائها فيها. لا ذو الروح التي لها ظل على حدته التي هي حرام بالإجماع. فإذا كلام المحقق الأردبيلي في بحث المكاسب يختلف عن كلامه في بحث مكان المصلي، ولعله يقال بأن كلامه في بحث المصلي مجمل يدل على حرمة الإبقاء في الجملة، وهنا فصل مطلوبه بأن ما يدل على حرمة إبقائه، بأن ما نلتزم بحرمة إبقائه خصوص الصور المجسمة لا مطلق الصور، لأما الصور غير المجسمة غير ذوات الأرواح فإنه ماذا؟ لا مانع من إبقائها. هذه بالنسبة إلى الكلمة الأولى التي نقلها الشيخ. الكلمة الثانية نقلها عن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه. قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: نعم، لو باع رضابها الباقي بعد كسر، هذا الكلام بالنسبة إلى الأصنام، لو باع رضابها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها، يعني أن متعلق البيع هو الرضاب لا متعلق البيع هذه الهيئة الموجودة للصنم، غاية ما هناك أنني لن أقوم بكسره، بل أنا أتفق مع المشتري الذي أثق بديانته وورعه أن يقوم بكسرها، فمتعلق البيع هو رضابها بعد الكسر. نعم، لو باع رضابها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها وكان المشتري موثوقا بتقواه وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع، ومثله باقي الأمور المحرمة مثل أواني النقدين والصنم. إذن لعل ذاك كان في الآلات اللهوية، أنا لا مشتبه في الآلات اللهوية، بيع رضاض الآلات اللهوية. ثم يقول: وهل الصور المحمولة من هذا القبيل؟ الآن لما تكسر شيء شيخنا وترده رضا، هذا هو الرضا. وهل الصور المعمولة من هذا القبيل شيخنا جزاك الله خير والعافية؟ وهل الصور المعمولة من هذا القبيل يعني أيضا يجوز بيع رباطها؟ ألحقها به بعض العامة ولم أجد مثله في كلام أصحابنا، ويمكن عدم اللحاق نظرا إلى أن الصور وإن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم اقتنائها. فعبارته صريحة في جواز الاقتناء وعدم لزوم الماح، هذا لا كلام فيه. غاية ما هناك الشيخ قدس الله نفسه لم ينقل عبارة المحقق الكركي بكاملها. العبارة الثالثة حكاها الشيخ الأعظم عن المحقق الكركي قدس الله نفسه أنه صرح بها في حاشيته على الإرشاد، ذاك في جامع المقاصد في حاشيته على الإرشاد. شنو هي العبارة؟ أنه يجوز النظر، وفي حكي عن حاشية الإرشاد كذا، وفي حاشية الإرشاد جواز النظر إليك هكذا. جواز النظر إليها، هذا المقدار. طبعا أنا أتعبت نفسي كثيرا في البحث عن عبارة المحقق الكركي في الحاشية بأجزائها الأربعة، لا يعني في مضان بني الباحث، في بحث المكاسب المحرمة، كذلك في بحث المكان المصلي، بأكثر من نصف ساعة مرة بعد أخرى لم أجد أثرا لهذا الكلام أصلا، ولا أدري نقل المحقق الشيخ الأعظم عنه من أين. نريد أن نفهم العبارة ما هي.
هذا الإرجاع،
هذا الإرجاع إلى النسخة القديمة. النسخة القديمة ما أدري عنها. خب، الذي ينساق من هذه العبارة بدوان هو الاستدلال بجواز النظر على جواز الاقتناء، يعني أن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قد صرح بجواز الاقتناء، وإذا بجواز النظر عفوا إلى التماثيل المصورة أو إلى الصور، فإذا كان يجوز النظر إليها كان ذلك يدل بالملازمة على جواز اقتنائها أيضا، كان ذلك يدل بالملازمة على جواز اقتنائها. إلا أن هذا المنساق البدوي بحسب الظاهر غير تام، وذلك لعدم الملازمة بين جواز الاقتناء، بين جواز النظر وماذا؟ وجواز الاقتناء، لا ملازمة بينهما. فإنه يجوز النظر إلى الصنم وإلى الصليب مع أنه لا يجوز اقتناء. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف نفس عبارة الشيخ الكركي ما هي. بهذا المقدار المنساق البدوي منها لا يدل على المقصود. المحقق المامقاني قدس الله نفسه الزكية في الحاشية علق على هذه العبارة بهذا التعليق، قال: أقول لا ريب في أنه يجوز النظر إلى الصورة الممثلة حتى لو كان الناظر مخالفا للصورة في الذكورية والأنوثية، إذ لا دليل على التحريم فيرجع إلى أصل البراءة. فكلام المحقق المامقاني قدس الله نفسه أن كلام الكركي ناظر إلى جواز نظر إلى جواز النظر إلى الصورة فيما لو اختلفت المماثلة، بحيث ينظر الذكر إلى الصورة الممثلة عن الأنثى أو العكس. هذا أيضا لا ربط له بما نحن فيه، فأي ربط بين جواز النظر وبين جواز الاقتناء؟ الشيخ الأعظم إنما ساق هذه العبارة لبيان ماذا؟ جواز الاقتناء، فحملها على جواز النظر بقضية المماثلة وعدم المماثلة لا نفهم لها وجهين. مثل هذا في الغرابة أيضا ما ذكره بعض المعاصرين في دراسات في المكاسب المحرمة، قال يعني بجواز النظر إلى صورة الأجنبية، إذ المحرم هو النظر إلى نفس الأجنبية لا صورتها وتمثالها. هذا أيضا بعيد جدا عن مساق العبارات، لذلك أنا كان عندي إصرار أن نقع على نفس عبارة المحقق الكركي، ولكن للأسف لم أقع عليها. والذي يخطر في الذهن أن عبارة المحقق الكركي ناظرة إلى جواز النظر إلى التماثيل حال الصلاة، فإن هذا وارد في الروايات، مثلا في صحيحة محمد بن مسلم هذا وارد، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال لا بأس. لعل كلام المحقق الكركي ناظر إلى جواز النظر إلى التماثيل حال الصلاة، فإن السائل عندما يسأل الإمام عليه السلام يقول له إن التماثيل موجودة بين يديه، يجوز لي أن أنظر إليها حال الصلاة أم لا يجوز؟ والإمام عليه السلام يجيبه ماذا؟ بجواز النظر. هذا مشعر بجواز الاقتناء، لا نقول يدل، مشعر. لماذا؟ لأنه لو لم يكن جواز، لأنه لو كان الاقتناء محرما لردعه الإمام عليه السلام، لقال له كيف تصلي والتماثيل قدامك وهي لا يجوز بلي إبقاؤها، وكما هو هذا الرواية الرد عن اقتناء الكثير من الأمور التي يحرم اقتناؤها. نقول إشعار، لا نقول دلالة، نقول إشعار. أنا السائل أذهب إلى الإمام أقول له في بيتي تماثيل وأريد أن أصلي، يجوز أن أنظر إليها أم لا؟ الإمام عليه السلام لا يردعني وكأنني لم أفعل حراما، يقول يجوز النظر إليها. هذا مشعر بجواز الاقتناء، إذ أن الاقتناء لو كان محرما لردعه الإمام وقال له أصلا لا يجوز وضعها في البيت فضلا عن النظر إليها. من هنا نقول إشعار لا نقول دلالة. لا، الرواية لا يوجد فيها، ولكن الإنسان ما يصلي في البيت ما يصلي في المسجد، هو يصلي في أين يعني؟ وهذه المسألة مبتلات، نفس الكلام نفس الكلام، المسألة ابتلائية من ناحية اقتناء التماثيل، ناحية اقتناء التماثيل كانوا يقتنونها في بيوتهم، لذلك عندنا روايات كما سيأتي كثيرة بهذا الصدد. فلعله هكذا يمكن أن يوجه كلام المحقق الكركي والله العالم. هذا بالنسبة إلى النوع الأول من الكلمات. النوع الثاني ما دل على عدم جواز الإبقاء، ما دل على عدم جواز الإبقاء، نوع الثاني من الكلمات. نفس القضية الشيخ عرض ثلاث كلمات، كلمة الأولى كلمة الشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة، قال وكل ما حرمه الله تعالى وحظره على خلقه فلا يجوز الاكتساب به ولا التصرف فيه، فمن ذلك عمل الخمر وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة. واحد، سأرجع إلى هذه الكلمات الآن. كلمة الشيخ الطوسي عليه الرحمة في النهاية قال وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصوار والشطرنج والنرد وسائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور. العبارة الثالثة لابن إدريس أشار إليها الشيخ الأعظم ولم يذكرها وإنما عبر بأنها نحو عبارة الشيخ في النهاية، والحال أنها مختلفة. عبارته في السرائر هكذا: فأما المحظور، يعني من أنواع المكاسب، فأما المحظور على كل حالين كذا وكذا وكذا، وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غير مجسمة. هذه هي العبارات التي أشار إليها الشيخ، وإنما الكلام كيف نستفيد من هذه العبارات دلالتها على عدم جواز الإبقاء. هنالك تصويران. التصوير الأول ما ذكره بعض المعاصرين، وحاصله أن هذه العبارات صريحة في عدم جواز المعاملة، في عدم جواز البيع والشراء بالنسبة إلى الصور المجسمة، ولا وجه لعدم جواز المعاملة عليها إلا حرمة اقتنائها. لو لم تكن هذه الأعيان يحرم اقتناؤها لما بقي وجه. لماذا؟ لحرمة المعاملة عليها وضعان. إلا أن هذا الوجه ليس بدقيق. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين الحرمة الوضعية للمعاملة وبين جواز الإبقاء، وبين حرمة الإبقاء تكليفا. فرب شيء لا تجوز المعاملة عليه ولكنه يجوز إبقاؤه، من قبيل العين النجسة، بناء على أن النجاسة من الموانع بحسب البحث الذي قدمناه سابقا، بناء على أن النجاسة من الموانع، فإن العين النجسة لا يصح بيعها ومع ذلك يجوز اقتناؤها. فلا ملازمة بين حرمة المعاملة وضعان، وبين ماذا؟ وبين حرمة الإبقاء تكليفان. فإنه هنا يجوز الإبقاء ويجوز الاقتناء ومع ذلك لا تصح المعاملة. فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني أن يقال بأن محل استشهاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بهذه الكلمات ليس هو تصريحها بعدم جواز المعاملة، كلا، وإنما محل استشهاده هو تصريحها بعدم جواز التصرف. وهذا ما تفتقده عبارة صاحب السرائر، واشتملت عليه عبارة المقنعة وعبارة النهاية، فإنه فيهما جميعا حرمة مطلق التصرف، ولا ريب في أن الاقتناء والاتخاذ نحو من أنحاء التصرف. فإذا كان مطلق التصرف حراما كان الاتخاذ والاقتناء أيضا بنظر هؤلاء حرامان. وهذا الوجه هو الذي يمكن اعتماده في توجيه استدلال الشيخ أو استناد الشيخ عفوا إلى هذه الكلمات. بهذا تم الكلام حول المرحلة الأولى من المراحل، وهي عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وبعد ذلك نشرع في بقية المراحل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.